ولكن سبحان الله بارك الله فيه ونفع به وطلع الأول في أصول الفقه. الله، أنا دي بسمحهاش من طالب مصري. والله طلب المصريين، في حد مصري؟ الدكتور أحمد ماليزي، لو دورت على أصوله هتلاقيه ماليزي أو أندونيسي. أما عم محمد نبيل ده سعودي. لا، الطالب المصري ما فيهوش الرقة والاحترام والأدب ده، صدقا والله. أنا بقالي 15 سنة بدرس للطلبة، أسوأ ما رأيت في حياة الطلبة المصريين، يأكلون وينكرون. المثال المصري بيقول لك ايه؟ أسوأ من ست اللي خالتي. فكان سيدنا الشيخ بعد ما صلينا معاه، كلام ده في سنة 90، يعني من 25 عام، كنا بنحضر له وكنا بنحبه لأنه كان مثالا ونموذجا لعالم أزهري مهاب يتفوه بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان شديد الحكمة، وكان متينا في اللغة والعلوم، ويعني أزهري قديم. لقائي ولا هو مات سنة 94 أو 93 عندما ترك الجامع الأزهر. مش هنتكلم في قضيته، يعني دي مش بتاعتنا. اللي مات واللي تسبب في المشكلة كلاهما عند الله سبحانه وتعالى. ما كانش ايه؟ بس انت ما كنتش هنا، انت كنت ورا البترول. كنت بتسمع عن مين في المرحلة دي؟ ده أسكان عتات الوهابية، صناديد الوهابية، قبح الله مثواهم وأذاقهم من طينة الوبال وقطران. كانوا لما بيعن الأحد منهم مشكلة في الطلاق يعني يشيرون إليه بالبنان. أنا سمعت زمان من أحدهم اللي هو هارب، اللي اسمه محمد عبد المقصود، كان يرحل الوهابية في مسائل الطلاق على الشيخ إسماعيل صادق العدل. سمعت بودني منهم الكلام دوت، يقول له إذا عايز تسأل روح لمولانا الشيخ إسماعيل في الجامع الأزهر. إزاي ما كانش مشهور؟ ده كان خطيب لا يشق له غبار. أنا لم أسمع بعد انتقاله إلى ربه خطبة مثل خطبة سيدنا الشيخ، لأنه كانت له دخلة غريبة عجيبة، وعندي مسجلاته، أو مش عندي يعني، ستكون عندي إن شاء الله قريبا. بعض الأحباب مسجل له خطب قديمة وكثيرة، وأخبرني إن هو إن شاء الله هيجيبها، وإن شاء الله سننشرها بينكم، اللي عايز ياخدها يبقى ياخدها إن شاء الله. أشعاري وخلوتي، وكان بيروح الدرس في سيدنا الحسين. في حد ما كان في الأزهر من علماء الأزهر ما كانش على المنهج؟ إلا لما طلع شوية المخنسين اللي عايز يعمل لتوافيق وتباديل وكلام أهبل من النوع ده. فإحنا وإحنا طالعين بنقول له يا مولانا أنت يوم الجمعة فين؟ قال أنا يوم الجمعة إن شاء الله عندي درس بعد صلاة العصر في مسجد مولانا الإمام الحسين. كان هو جش الصوت ورأى واحد كده برضك دقنه طويلة، بس زي عم محمد نبيل. عم محمد نبيل ديت بالنسبة لها يعني في بداية المهد. كان ذقنه طويلة. قال له أنت يا شيخ هتسيبني كده أروح لمسجد فيه قبر وتنزل عليا اللعنات؟ مش هتيجي تشيل معايا شوية؟ ما هو بيعرض بفهمي لحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فبيعرض بفهمي هذا الرجل. قال له أنت هتسيب اللعنات تنزل عليا لوحدي؟ مش تيجي تشيل معايا شوية؟ فيعني ما كان وكان عنده مدد واسع سيدنا الشيخ، حاجة عالية جدا جدا. كان يصعد المنبر يقول للكلمة الحق، تنزل بقى بعد المنبر تقرب ناحيته يشعر ان انت مش مخلص، او ان انت يعني فيك شيء مش منضبط، مش هتلاقي نفسك. طب نكمل بس مولانا، اصل انت حنفي خليك معاي. قال اهي بيقول لك وتحريمه تعبدي لا يعقل معناه، لكن بالنسبة للأجناس الكلية، إيه هي الأجناس الكلية؟ اللي هو جنس النقد وجنس المطعوم. أنا ما أعرفش لمجموع هذين الجنسين علة حتى أستطيع أن ألحق بها جنس ثالث. أما في بعض أفراد النقد وبعض أفراد المطعوم لا علمت له علة، يبقى هناك فرق بين الأجناس الكلية وبين بعض أفراد الجنس. قال: وأما بالنسبة لبعض الأفراد فقد يعقل ثبوت الربا فيه معنى فيقاس عليه غيره مما يشاركه في ذلك المعنى، ولذلك يقولون فألحق به ما في معناه. وبهذا يسقط ما يقال إن القياس لا يدخل في الأمور التعبدية، لا يدخل في بعض أفراد الأمور التعبدية. طب ما هو الربا تعبدي ودخل فيه القياس، صح كده؟ لكن عقل لبعض أفراده معنى، أما الأجناس الكلية لا، ما نعرف لاش معنى. هو ربنا ليه حرم الربا في المطعوم والنقد على سبيل التحديد؟ اوجد لنا علة كده مشتركة للتحريم فيهما حتى نستطيع ان احنا نحرم جنس ثالث. نحرم الحديد، نحرم الأوراق، وهذه أجناس. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ادي عبارة الامام وشيخ الاسلام الباجوري. خد يا مولانا، عرفش انت مرتبه ازاي، بقى نزل له ويندوز جديد ولا بتاع جديد ولا هارد جديد، انا ما اعرفش. اصلا انا شافعي، انا شافعي وابويا شافعي، انا شافعي ما اعرفش. تقول لي المذاهب الاخرى ما ماليش فيها، ما اقدرش ان انا افتكس. ده مذهب واحد واحنا عمالين هون ندحور فيه. تقول لي مذاهب الأربعة، يوسع يعني ان هو بيقول انها معللة بشيء؟ لا، الله أعلم. ده في الأفراد، ما احنا برضك في الأفراد عندنا أصل الطعم، هو بيتكلم برضك على اللي هو الجنس الكلي. اللي عندنا دلوقتي الشرع جاء وحرم الربا في جنسين، النقد والمطعوم. في جنس ثالث، خليك معي، في جنس ثالث؟ قال لا، ما فيش جنس ثالث. ليه؟ قال لأن الجنسين دول من حيث هما لا علة لهما حتى نستطيع ان احنا نكتسب هذه العلة من مجموع الجنسين ونلحق بها جنس ثالث. أما بالنسبة لأفراد المطعوم، لا، أفراد المطعوم قد نعقل له معنى معين، هذا المعنى المعين نستطيع من خلاله أننا نقيس عليه.
هو عندهم يعني المطعوم هو فرد من أفراد المكيل الموزون، يعني هو العلة كل مكيل موزون، يعني حتى لو غير المطعوم، يعني طن، يعني أنا أبيعك طن حديد بطنين، هذا عندهم ربا، وكل ما يكال ويوزن فهو من الربويات.
لا، مش عندنا احنا الكلام ده، احنا ما عندناش الكلام ده، ولذلك المذهب الشافعي أرجح المذاهب. طيب، قال: والأصل في تحريمه، أي تحريم الربا بكل أنواعه وصنوفه، قبل الإجماع آيات، طبعا لأن الإجماع جاء ونقل النص من طور الظنية إلى طور القطعية، لأن الإجماع جعل تحريم الربا أمر لا خلاف فيه، بل وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجهله أحد المسلمين. ولذلك إذا جاء رجل وقال أنا لا أحرم الربا كفر. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولأنه يكر على بعض آيات الكتاب وبعض المتواترات من السنة بالبطلان والمنع. طب افرض جه وقال لك طب المسألة دي مش ربا، أمال معاملة أخرى، تيجي وتقول ان هو بيحلل الربا؟ زي المجرمين الوهابية اعترضوا على دار الإفتاء في مسألة حل الفوائد البنكية. ليه؟ قالوا أصل دار الإفتاء بتحلل الربا. يا مجرم، دار الإفتاء تحلل الربا؟ دار الإفتاء اختلفت في فرد من أفراد ما ادعي أنه ربا، زي الحنفية كده قال لك يجري في الحديد، طب الشافعية قال ما يجريش في الحديد، يجي أبو حنيفة يقول للشافعية يا من تحللون الربا مش مجرمين، مجرمين لأنه هم ها يعني يرمون الناس بالباطل ولأنهم يضللون الناس. أنا وإنت مختلفين، هل هي عقد من العقود الجديدة ولا هل؟ طب وخلي بالك هو أصلا الفلوس ديت فيها ربا؟ تمشي معاهم واحدة 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 يقول لك انتوا كده مش عايزين تخلوا حاجة في الدين حرام، زعلان قوي قوي ان مفيش حاجة، ان عايز تقول له كل حاجة حرام، هو كده نفسيته نفسية سوداء. مين هو الوهابي؟ نفسية دموية، مش عايز حاجة، لازم تقول له حرام، لازم نقول ممنوع علشان خاطر الناس تعمله وانا ما عملوش، يبقى انا كده اتميز وانفرد عن الناس، يبقى انا كده من اهل الجنة. كان زمان في واحد لكنه تاب الى الله، كم من هؤلاء كان بيقولوا احنا احنا هنخش الجنة واحنا عملنا حاجة، ده فلان بيزني وانا ما بزنيش، فلان بيسيب الصلاة وانا ما بسيبش، الحمد لله احنا داخلين الجنة خلاص، خلص دي بتاعتنا، ده في عقد تمليك اهو سيدنا جبريل ارسله لي عبر الواتساب. يا راجل يا راجل، ده انت تنسيت سنة سيدنا رسول الله، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. الصحابة ارتعدت لهذا الحديث، ايه ده هكذا؟ طب مش هنعمل بقى حاجة، خلاص احنا هنتكل على اللي مكتوب مكتوب. لكن سيدنا النبي قال لهم اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له، اوعى تقيسها بالطريقة دي، ده أنتجه استحقرهم لأهل المعصية، اوعى تحتقر أهل المعصية، لأن أهل المعصية ده قد يكون عند الله بعد ذلك ولي من أولياء الله. تمشي وانت مؤدب وانت حاطط راسك كده، تكره معصيته ولا تكرهه، تنكر صنيعه ولا تنكر شخصه، عسى الله أن يتوب عليه. وكم من أناس رأيناهم كانوا على حال رضية فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بحال مرضية، فما ينفعش الكلام ده. مين بقى اللي تجد عنده الروح ديت؟ هم الطيار اللي ما يعلم بالله ربنا الذي ورد إلينا من دول الحجاز، النجديون. طيب أمال في الحجاز دول إيه؟ سورة؟ هم أصلهم في نجد؟ أيوة أصلهم في نجد. لا 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 بيقولوا إيه؟ أنت أكبروك على حاجة؟ لا هم أكبروك على حاجة؟ طيب لكن هو المشكلة ان احنا في مصر في الستينات والسبعينات الساحة كانت فاضية. الازهر في عهد بعض في عهد عبد الناصر الاخ عليه من الله ما يستحق، في عهد عبد الناصر ضيق على الازهر ضيقا شديدا وعلى علماء الازهر فتقوقعوا، وهب السعودية بعتت الكتب وهو إلى آخره وبدأ يرسلوا الأموال، هوب الساحة فاضية، مين اللي هيبقى موجود؟ حامد الفقي على مش عارف فلان الفلاني على علان العلاني، واخد بالك، وفلوس وكتب وبصراحة منهج أما تقرأ فيه يضحك عليك. سنة رسول كلام عام مرسل عبارات رنانة، الدليل من الكتاب والسنة وعليك بالاتباع ودع الابتداع فقد كفيتم وعليك راح بس راح بالراحة بس بلاش الدعوة العمومية دي. والناس أصلا في مشكلة، وأنا أرى هذه المشكلة أيضا في بعض الوافدين، السطحية في التعامل مع الأشياء، الانجذاب خلف العبارات الرنانة والدعاوى المطلقة العامة. ما ينفعش زي ما هنا كده بالظبط، لا تعالى وحلل، زي أرأيتم درس البارحة لما تقرأ كلام المعتزلة يبهرك، وبعد ما يبهرك كلام المعتزلة تعتقد ان اهل السنة ضعفاء في الرد عليهم، يجي لك رد اهل السنة مزلزل. فاوعى حضرتك تبقى سطحي، واول ما تسمع الكلام تنبهر بالعبارات الرنانة والعبارات التي يعني موضوعة بجوار بعضها في طريقة ونسق تركيبي بديع رنان. الله إيه ده جميل. لا يبقى أنت على طول كده ما درستش، وده مش منهج الأزهر. منهج الأزهر منهج تحليلي. تعال لي بس كده الدعوة دي إيه وأصلها إيه وفصلها إيه ودليلها إيه وإيه اللي يرد عليها وإيه. العلم ده بيكون الفكر. لو خدته كأنه هو مسائل وتروح وخلاص قرأنا العلم الفلاني والعلم العلاني بدون أن ينطبع المنهج في نفسك وعلى حياتك، يبقى أنت فاشل. ولذلك احذروا من السطحية، واحذروا من الدعاوي المجردة، واحذروا من هؤلاء المزيفون الذين يتكلمون بأشياء هي من حيث هي لا بأس بها، ولكن الخطأ في تطبيقها. يتكلم الكتاب والسنة جميل، طب تعالى يلا بقى نطبق. ما بيطبقش الكتاب والسنة، ولو طبق الكتاب والسنة يطبقه بفهم فريد له هو، ليس تابعا ولا يعني مقتفيا لآثار ومناهج الأئمة المتقدمين. يقول لك أنا مع الكتاب والسنة وفقه الصحابة. يا راجل انت معاهم؟ طب ورينا انت معاهم ازاي. ويبدأ يقول حاجة لو سيدنا عمر خرج وسمعها منه لضربه بالدرة حتى سال دمه، ولو سيدنا عثمان سمعها منه لخلع عليه وضربه حتى ذهب الذي برأسه. فأخوانا بلاش التزييف، لأن احنا اتناقشنا كتير مع الجماعة دول من التسعينات بعد أن طاب الله علينا، وإحنا بنتناقش مع هذا التيار المنحرف، وهو أخطر طيار على الحركة الإسلامية قاطبة وعلى الأزهر وعلى المنهج العلمي، لأنهم يتغلغلون بين ضعاف العقل وبين السطحيين. فأوعى يا أخوانا تكونوا سطحيين، وإلا هحس إن أنا بعد 15 سنة بدرس لكم ما عملتش حاجة. هروح بيتنا بقى واقعد احقق كتابين ثلاثه يجي لنا فيهم حاجه يعني برضك تمشي الدنيا. طيب قال كآيتي وحرم الله الربا، احل الله البيع وحرم الربا. وهناك احاديث واخبار كثيره ذكر منها الامام الخطيب خبر مسلم لعن الله. اول ما تسمع لعن الله يبقى في ايه؟ في حرمه وكبير. لعن الله آكل الربا يعني متعاطيه. طب إذا هو آكل الربا، هو ده في ربا بيوع هاكل البيع. أكله يعني متعاطيه، عبر عن التعاطي بالإيه؟ بالأكل. وموكله وكاتبه وشاهده، يعني لعن الله في ذلك يعني كل من شاهد ولم ينكر. وهذا دليل على عظم الذنب الذي يلحق هؤلاء، أنه مش المتعاطي بس، ده الشاهد، ده الكاتب، ده الوسيط. لا، يبقى ده أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نتركه فورا. اللهم استرنا. وروى الدارقطني والبيهقي درهم ربا. هذا الحديث إنما أورده حتى يقول بأن الربا من أكبر الكبائر، بل هو أكبرها بعد الشرك بالله. ربا درهم ربا يأكله ابن آدم، هو يأكل الدرهم ولا يتعاطاه يصرفه ينفقه هنا يشتري بيه موبايل يشتري بيه سيارة. درهم، ولكنه عبره بيعني أجل المقاصد. هو أعظم المقاصد إيه من المال؟ إطعام والشراب، دي أعظم المقاصد، لأنها الحاجيات الأساسية التي يعني يطلبها كل طالب ويطلب المال من أجلها. قال درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله إثما، يعني في الإثم وفي الذنب وفي العقوبة الآيلة إلى ذلك، من 36 زنية. يا لطيف يا رب. ولكن مش المراد العدد، يعني هو بيقول له يعني إن الربا أعظم تعاطيا في الجرم وفي الإثم من الزنا المتكرر والعياذ بالله. وفي صحيح الحاكم عن مسروق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. برضك نوع من التبشيع ويعني الإنكار الشديد على فاعل هذا. للربا 70 بابا أيسرها مثله، أيسرها مثله، ومين فعل مثله؟ يكون مثله أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال إنه صحيح إلى آخره، وهو من الكبائر. دي أهم حاجة، أنه من الكبائر، ولكن إذا تم مستوفيا لمسألة الصيغة. وإذا لم يستوفي مسألة الصيغة بأن تم بالمعاطاة فإنه يكون حراما لأنه تعاطى عقدا فاسدا، ولكن ليس كبيرة كما نص على ذلك الشيخ البجوري. ولذلك الإمام الماوردي صاحب الحاوي وصاحب الإقناع وصاحب التفسير يقول إن الربا لم يحل في شريعة من الشرائع، بل أن الشرائع قاصبة جاءت من أجل تحريم الربا، أو جاءت وحرمت الربا. ولذلك قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، اللي هم أهل الكتاب والكتب السابقة. قال إذا بيع الطعام بالطعام، أتكلم بقى بعد ذلك على هذه المسألة وتفاصيلها، لكن إحنا نقف عند هذا لأننا مرتبط بمشوار طويل. طيب، حد عايز يسأل في حاجة؟ لا، في الكل. ممكن أقول لك والله اقرضني 10 كيلو رز، فتقول لي هدي لك 10 كيلو رز على أن تردهم 12 كيلو، يبقى في المثليات أيضا. طيب،
كيف يمكن رد ربا القرض إلى ربا القرض مع أن ربا القرض هو البنك وربا القرض هو القرض؟
لا، هو عايز يقول له ده ملحق به، كأنه يعني ليس هو هو وإنما هو ملحق به، ده على سبيل الايه، على سبيل المجاز، لانه فيه مقابله. ما هو البيع هنا مقابله، مقابله المال الذي تقترضه بالمال الذي يعني ترده، ولكن مع الزياده، فكانه في الحقيقه بيع مال بمال زائد وهكذا.